بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في شرح سلسلة التأصيل العلمي الذي ابتدأناها برسائل كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبعد أن ختمنا بفضل من الله جل وعلا كتاب التوحيد وشرحنا الذي أسميناه إرشاد المستفيد إلى شرح كتاب ربي إلى شرح كتاب التوحيد، ها نحن نبدأ بحول الله جل وعلا شرحنا على كشف الشبهات. ومن المعلوم أيها الإخوة لدى العلماء على أن شرح أو كتاب كشف الشبهات دائما ما يعتني العلماء به بعد عنايتهم بكتاب التوحيد، نظرا لأن هذا الكتاب وهو كشف الشبهات تضمن في طياته جملة من الشبهات التي شبه بها أعداء التوحيد في جف قضايا تتعلق بمسائل العبادة، ولا يصلح للمبتدئ ولطالب العلم الذي يبدأ بالتوحيد أو بدأ في دراسة علم التوحيد أن يبدأ بهذا الكتاب حتى يتقن الأصول الأربعة والأصول الستة وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كشف الشبهات، لأن الشبهات كما يقول أهل العلم هي داء، والجواب عنها دواء، ولا يؤتى بالداء ليزال بعده ماذا أو ليؤتى بعده بالدواء. ولأن أهل العلم ذكروا على أن الموحد قد يفهم الشبهة فتعلق في قلبه ثم لا يفهم الجواب عليها، وهذه قضية مشكلة، لذلك كان العلماء لا يحبذون أصلا الخوف في قضايا الشبهات إلا للمتأصل في أبواب العلم الواعي لها المستبصر فيها المتعمق في مسائلها، ثم بعد ذلك له أن يخوض غمار هذه الشبهات والرد عليها. هذه الرسالة العظيمة التي بين أيدينا هي من أبرز رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي بين فيها جملة من شبه أعداء التوحيد الذين لبسوا في بعض قضايا التوحيد. ومؤلف هذا الكتاب أيها الإخوة هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام في عصره ومصباح الظلام وفقيد هذه الأمة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، ينتهي نسبه إلى إلياس بن مضر بن معد بن عدنان وكنيته أبو الحسن، نظرا لأن ابنه الأكبر هو الحسن ابن محمد بن عبد الوهاب. والدته وهي من بني كما يقال عزاز المشرفي الوهيبي التويمي، يلتقي نسبه بالنبي عليه الصلاة والسلام في إلياس بن مضر، فهو من ولد إسماعيل عليه السلام واسمه محمد، ولا شك على أنه اجتمع له رحمه الله تعالى شرف الاسم وشرف النسب كذلك. أما مولده فقد ولد في سنة 1115 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في بلدة علينة، وهي من بلاد نجد المشهورة، وتوفي رحمه الله تعالى بالدرعية التي استقر بها حتى عام 1206 ودفن فيها رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أيها الإخوة أن قبره لم يبرز ولم يعظم ولم يتخذ مزارا، لأن دعوته قامت على توحيد الله جل وعلا وعلى إخلاص الدين له، ولم يمت رحمه الله حتى ساد في نجد وضواحيها علم التوحيد وانتشر بين الناس ونفع الله جل وعلا به نفعا عظيما. هذا فيما يتعلق باسمه ونسبه ومولده ووفاته. أما أسرته ونشأته فقد نشأ رحمه الله تعالى في أسرة علمية، فأبوه وجده كانا على قدر من العلم، وقد نهل من عدة يعني وقد نهل العلم عن مجموعة من العلماء، منهم والده الشيخ عبد الوهاب الذي تولى الإفتاء بالعيينة وقضي أو تولى القضاء فيها وفي منطقة حريملاء كذلك. جد الشيخ وهو سليمان ابن علي مفتي بلاد نجد في زمنه، وممن درس عليهم إبراهيم بن سليمان بن علي عمه كذلك، ودرس على الشيخ أحمد بن سليمان بن علي والشيخ سليمان بن عبد الوهاب وهو أخوه كذلك. أما أبناء الشيخ رحمه الله تعالى فهم 5، وكلهم يعتبرون من كبار العلماء. هذه السلسلة العلمية التي تأثر بها الشيخ رحمه الله من جهة عمه ومن جهة والده ومن جهة محيطه، فقد أثرت فيه رحمه الله تعالى ونهل منها واستفاد منها شيئا وعلما غزيرا. زمانه رحمه الله تعالى كان يسود فيه الانحراف الفكري وساد فيه الجهل، واندرست كثير من معالم التوحيد والعقيدة، وسادت البدع والخرافات، وتدهور الوضع فيها من جميع المناحي، فهناك تدهور سياسي في كثرة انتقال الحكم بين القبائل، وتقهقر كذلك اجتماعي، وتخلف اقتصادي، فنجد كانت في تلك الوقت تعتبر من البلدان الفقيرة بالموارد والشحيحة بالأموال. وأما نشأته العلمية فتميز رحمه الله تعالى بعدة أمور. أولا تميز بالانشغال بالعلوم المهمة ومنها علم التوحيد، وتميز رحمه الله تعالى بسعة علمه وغزارته وتفننه رحمه الله تعالى، وهذا ما انعكس على التأليف منه رحمه الله تعالى. ثم كذلك تميز بالجد والاجتهاد في طلب العلم والأخذ عن أفواه المشايخ الذين كانوا في نجد وما حولها من القرى. ثم تميز رحمه الله تعالى بالتأليف وكثرة التصنيف، ومن أهم ما صنف فيه كتب التوحيد والعقيدة. أما رحلاته العلمية فالشيخ رحمه الله رحل كسابق العلماء الذين كانوا قبله، رحل إلى كل من أولا المناطق التي كانت حول نجد وما حولها من القرى، فرحل رحمه الله تعالى العيينة والدرعية وحرب حريملاء والمناطق وعلماء وضواحي نجد أو علماء ضواحي نجد وما حولها، نهل منهم رحمه الله تعالى. ثم رحل كذلك، وهذه رحلة مشهورة له، رحلة إلى الحجاز وهي مكة والمدينة، وله رحلة مشهورة كذلك إلى العراق، ورحل رحمه الله تعالى إلى الإحساء. وكلنا يعلم أن كثيرا من أو بعض الشبه التي سطرها رحمه الله تعالى في كشف الشبهات إنما جاء بها رحمه الله تعالى مما سمعه من علماء الشرك والضلال والبدع في ذلك الوقت في العراق والإحساء وما حولها، أثنى عليه العلماء ثناء عطرا وكتبوا فيه المؤلفات العظيمة. وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى أن من اطلع كتاب التوحيد وغيرها من مؤلفات الشيخ عرف فضله وعلمه، وأنه من أدق الناس علما وأخزرهم، ومن أعظمهم خدمة للإسلام في سائر العلوم الشرعية. كذلك مدحه كل من الصنعاني، العلامة الصنعاني محمد ابن إسماعيل الصنعاني، ومدحه كذلك العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب نيل الأوطار علامة الديار اليمنية. قال الشوكاني رحمه الله: إمام الورى، علامة العصر قدوتي، وشيخ شيوخ الجد، مزدهر الفضائل، إمام له شأن كبير، وزينة من الفضائل تثني همة المتطاول، وقال العلامة عبد القادر ابن بدران الحنبلي قال العالم الأثري والإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أبرز مشايخه كما ذكرنا والده العلامة عبد الوهاب والشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف وهو من مشايخ المدينة المشهورين كما أنه رحمه الله تعالى درس على المحدث العلامة محمد حياة السندي رحمه الله تعالى ودرس كذلك على محمد المجموعي وهو من علماء العراق ومن مشايخه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف أما تلاميذه فهم كثر من أبرزهم حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب فتح المجيد ومنهم كذلك حمد بن ناصر بن معمر وحسن بن غنام والشيخ عبد العزيز الحصين والشيخ عبد العزيز بن سويلم وغيرهم من عبد الله بن سويلم وغيرهم من العلماء. هذا فيما يتعلق أيها الإخوة بترجمة موجزة حول المصنف رحمه الله، ذكرنا فيه اسمه ونسبه ونشأته العلمية ومشايخه وأبرز تلاميذه، ثم تكلمنا عن رحلاته العلمية، ثم تكلمنا كذلك عن وفاته رحمه الله تعالى وعلى أبرز من أثنى عليه من علماء عصره. ننتقل بعد ذلك إلى دراسة حول كتاب كشف الشبهات وسبب التأليف فيه. سندرس فيه أولا موضوع الكتاب، ما هو موضوع كتاب كشف الشبهات؟ هذه الرسالة العظيمة سبب تأليفها يكمن في أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتب رسائل متعددة في التوحيد، منها الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد ولنا ولله الحمد فيها شروحا سابقة، جمع في هذه الكتب أيها الإخوة أو جمع في هذا الكتاب شبهات المخالفين في أبواب التوحيد والعقيدة ومما احتج به دعاة الشرك والقبور والأضرحة قديما وحديثا، وناقشها رحمه الله تعالى بأسلوب علمي رصين، ذكر فيها أولا أصول هذه الشبهات وما ترجع إليه خاصة فيما يتعلق بالتوسل بأهل القبور والأضرحة من الأولياء وغيرهم، وذكر رحمه الله تعالى كذلك ما يتعلق بمسائل الشفاعة ونحوه. إذن موضوع هذا الكتاب هو عبارة عن الشبهات التي شبه بها أعداء التوحيد على دعوة التوحيد، وهذه الشبهات أيها الإخوة قيل أن الذي جمعها هو الشيخ محمد عبد الله الإحسائي، أي أن الذي أوردها ويعني ذكرها هو محمد بن عبد الله الإحسائي، ثم جاء الشيخ ورد عليه بأن جمع هذه الشبهات وكتب رسالة كشف الشبهات في الرد على محمد بن عبد الله الإحسائي الذي عرف في ذلك الوقت بمعاداته لأهل التوحيد. وذكر ابن غنام أيها الإخوة أن الشيخ أرسل بها إلى القرى ليزيل بها بعض الشبه التي ذكرها أعداء التوحيد أو علماء الشرك في زمانه. أما اسم الكتاب أيها الإخوة، هذا الكتاب يختلف أيها الإخوة عن بعض رسائل الشيخ التي اختلف في أسمائها، كمثل ثلاثة الأصول، فهل هو الأصول الثلاثة أو هي ثلاثة الأصول؟ والصحيح أنها ثلاثة الأصول، وهي الاسم المشهور الذي كتب يعني وجدت بخط الشيخ أو وجدت بخط النساخ المعتمدين. هذا الكتاب أيها الإخوة اشتهر عند العلماء بأنه كتاب كشف الشبهات، وذكر هذا الكتاب أيها الإخوة العلامة حسين بن غنام في تاريخ نجد، وذكر كذلك سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد ذكر اسم الكتاب فقال أنه كشف الشبهات، وذكر الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ كذلك في رسائله المجموعة وهي الرسائل النجدية سماه بكتاب كشف الشبهات. إذن هذا الكتاب أيها الإخوة سمي بكتاب كشف الشبهات وهو اسمه الذي ذكره فيه العلماء بدون خلاف وبدون يعني اختلاف فيما بينهم حول اسم الكتاب. ننتقل بعد ذلك إلى مميزات هذا الكتاب. هذا الكتاب أيها الأخوة يتميز عند العلماء بعدة ميزات، منها أسلوبه سهل، ليس فيه تعقيد وليس فيه تكرار وليس فيه يعني صعوبة في الفهم، ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى كعادته كتب هذه الرسالة في بيان أو كتب هذه الرسالة لعموم القرى والمدن التي كانت حول نجد، وأراد رحمه الله أن يبسط العبارة فيها بحيث تفهم وتكون سهلة ولينة. ثانيا يتميز بتقرير التوحيد عبر قواعد التوحيد المشهورة ودفع الشرك وإيراد الشبهة إيرادا سهلا، ثم بعد ذلك التفصيل في الرد عليها. والشيخ رحمه الله وضع قاعدة عظيمة في الكتاب، أولا أنه ابتدأ بالردود الإجمالية وبتقرير قواعد التوحيد العامة، ثم انتقل بعد ذلك إلى كل شبهة فأورد الشبهة وأورد الرد عليها بالرد المفصل. إذن الشيخ له رحمه الله طريقتين في الرد، فهو أولا يرد ردا إجماليا، ثم بعد ذلك يرد ردا ماذا؟ تفصيليا. وهذا يدلكم على دقة الشيخ رحمه الله تعالى وانتقاله أو حسن انتقاله بين الردود العلمية التي تبنى على الإجمال ثم التفصيل. أما أهمية الكتاب فهذا الكتاب تظهر أهميته في المسائل التالية. المسألة الأولى أن هذه الشبه التي توارثها أهل الباطل قديما وإن اختلفت مسمياتها فإن حقائقها واحدة، لذلك شيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ قال ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين. فهذه الشبه وإن كانت يعني يظهر أنها يعني حديثة في زمنه، إلا أنها تلقيت عن ماذا؟ عمن سبقهم من علماء الضلال والانحراف. المسألة الثانية بيان أن كثرة هذه الشبهات التي يريدها أهل الباطل دليل على ماذا؟ على انحرافهم، ودليل كذلك على صحة ما عليه أهل العلم في جواب في يعني جوانب التوحيد، وبيان أن هذه الشبه لا تعدو كونها ماذا؟ كونها شبها لتزيين الشرك وزوبقة الباطل وتزيينه لقبوله. أهمية هذه الرسالة كذلك تظهر أن السبب في إيراد هذه الشبهة هو ضعف البصيرة وقلة العلم لدى بعض الناس فيما بعث الله جل وعلا به الرسل من حقائق التوحيد والعقيدة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله ففتنة الشبهات هي ممن ضعف بصيرته وقل علمه، وقال رحمه الله وهذه الفتنة أي فتنة الشبهات إنما تنشأ عادة من فهم فاسد تارة ومن نقل فاسد تارة ومن حق ثابت من حق يعني ثابت يخفى على الرجل فيعني تارة ومن عرض فاسد وهوى متبع ممن عميت بصيرته وفسد في الإرادة ماذا رأيه. من مميزات هذه الرسالة كذلك بيان خطر الشبهات التي تؤثر على قلب المؤمن والتي تزعزع بعض المسلمات فيه وتجعله في حيرة واضطراب، وأهمية أن تزال هذه الشبهات بحيث لا يبقى في القلب أي تألق بها. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أوصى وصية، وأنا هذه الوصية أوصي بها جميع من أعرفه من طلبة العلم ومن الأحباب والأخيار، أنه قال رحمه الله لا تجعل قلبك يعني وعاء للشبهات مثل السفنجة فلا يعني ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفاته ويرفضها بصلابته. اجعل قلبك كالزجاج ولا تجعله كالسفنجة أو الإسفنجة. يا أخوتا، القلب لما يكون كالسفنجة أو الإسفنج، لما يأتي إليه الماء الإسفنج يشرب الماء، فكذلك قلب الموحد إذا لم يكن لديه علم بالتوحيد وبالعقيدة وعلم بقواعد التوحيد، ربما تسللت هذه الشبهات إلى قلبه واستقرت فيها، وبذلك أيها الإخوة يكثر ضلاله ويعظم انحرافه ويعني يكثر زيغه في أبواب التوحيد. ولذلك من المهم جدا على أنك تعلم على أن أبواب الشبهات خطيرة للغاية وأن الواجب عليك دفعها. هذا الكتاب أيها الإخوة من باب الفائدة له شروح كثيرة جدا جدا، يعني من رجع منكم إلى العلماء يجد أنهم اعتنوا بشروح هذا الكتاب، منهم شرح العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ وقد جمعه الشيخ محمد بن الرحمن بن قاسم، وشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين، وشرح العلامة صالح الفوزان، وشرح العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وشرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف، وشرح العلامة شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وهو من أنفس الشروح، وشرح كذلك حمد بن عبد الله الحمد وقد طبع بعنوان شرح كشف الشبهات، وشرح خالد بن عبد الله الأنصاري وله تعليقات على ماذا يعني هذا الشرح، وهناك شروح كثيرة جدا يمكن أن ترجع لها وتستفيد منها. أما زمن تأليف هذه الرسالة، فمتى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الرسالة؟ ذكر ابن غنام رحمه الله تعالى أن هذه الرسالة كانت على شبه أثارها خصوم المؤلف رحمه الله تعالى في زمنه، وفي الغالب أيها الإخوة لم يكتبها الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة إلا بعد انتقاله إلى العيينة، أو بعد انتقال إقامته بالعيينة كتب هذه الرسالة إلى سنة 1157، فلعل الشيخ رحمه الله تعالى ألف ذلك الرسالة في ذلك الوقت. حقيقة من وقفت عليه ممن كتب في تاريخ رسالة كشف الشبهات وجدت أكثرهم ذكر على أنها ربما من أواخر ما ألف الشيخ رحمه الله تعالى من الرسائل العلمية، فيظهر أن الشيخ رحمه الله ألف القواعد الأربعة والأصول الستة وكتاب التوحيد قبل كشف الشبهات، وأن كشف الشبهات يعتبر كتابا متأخرا نوعا ما عن باقي يعني رسائل الشيخ وكتبه. وأما ما يتعلق بوصف الرسالة، فهذه الرسالة أيها الإخوة اشتملت على ثلاثة أبواب رئيسة وهي أولا التمهيد، وفيه بيان حقيقة التوحيد وما دعت إليه الرسل وحقيقة المشركين وما كانوا عليه في يعني الشرك بالله جل وعلا ونقض الشبه والرد عليه. القسم الثاني اشتمل أيضا موضوع الكتاب عليه، اشتمل على مسألتين، المسألة الأولى الرد الإجمالي على الشبهة ثم الرد التفصيلي على الشبهة. القسم الثالث خاتمة الكتاب، واشتملت كذلك على بيان أهمية التوحيد ثم بعد ذلك وجوب العمل فيه ظاهرا وباطلا والأعذار في أبواب ماذا الألوهية. وأنتم تلاحظون أيها الإخوة أن الشبهة التي أوردها الشيخ رحمه الله ما يقارب التسعة شبه تقريبا، والرد ماذا عليها؟ ردا إجماليا، ثم بعد ذلك الرد التفصيلي ماذا عليها. هذه الشبه أيها الإخوة زاد عليها بعض العلماء ببعض الزيادات، من تلك الزيادات ما زاده الشيخ سليمان ابن آل الشيخ، زاد بعض الشبه عليها، ومن تلك الشبه التي زادها الشيخ رحمه الله الاحتجاج ببعض الأحاديث التي كان يحتج بها بعض علماء القبور والأضرحة، من ذلك الحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم يعني بأصحاب القبور، وحديث كذلك لو أن أحدكم أحسن الظن بحجر لنفعه، وحديث كذلك عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا فإن لله عز وجل في الأرض يعني حاضرا ويحبسه عليكم، وسيأتينا هذا الحديث. وحديث الرجل الضرير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده بهذا الدعاء: اللهم إني أتوجه إليك بنبي الرحمة محمد، وذكر علمه ماذا الدعاء. طبعا أيها الإخوة لابد أن تعلموا على أن هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في حقيقتها أو في أمرها كلها أحاديث ضعيفة ومكذوبة، وبعض ما صح من بعض الأحاديث للعلماء فيها توجيهات كثيرة ولا تصلح أن تكون دليلا للدعوة إلى ماذا؟ للدعوة إلى يعني الضلال والانحراف. هذه الرسالة اسمها كشف الشبهات. الكشف في الأصل أيها الإخوة هو الإيضاح والتبيين وزوال الشيء وذهاب أثر ما يمنع النظر أو الاستدلال، ومنه قوله جل وعلا: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والكشف أيها الإخوة يكون بالرد الذي يبنى على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى ناسب هنا أن يقول كشف الشبهات، أي بماذا؟ بأدلتها من الكتاب، من السنة، ومن أقوال العلماء، ومن أقوال السلف الصالح كذلك، ومن تقريرات العلماء في أبواب العقيدة. وأما الشبهات فهي جمع شبهة مأخوذة من المشابهة، والمشابهة هو مشابهة الشيء لغيره. وذكر ابن المنظور أيها الإخوة في اللسان أن معنى الشبهة يطلق على المثل وعلى الالتباس. فالشبه أيها الإخوة كما بين العلماء كلام حق يختلط بالباطل ويماثله حتى يظن الظان أنه حق. فلا تظن على أن الشبهة مهما كانت الشبهة في طياتها باطلة لابد أن يكون فيها وجه من الحق ووجه من ماذا الباطل. وهنا جاءت خطورة الشبهات أنها تتضمن مسألة من الحق تخلط بكثير من الباطل فيلتبس فيها ماذا؟ يلتبس فيها الحق بالباطل فيظنها الضال من الحق وهي من الباطل. وكشف الشبهات وإزالتها أيها الإخوة هو من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ومن بيان هذا الدين وإزالة الشبهة عنه ودحض ما عليه أهل الباطل. الله جل وعلا قد ذكر الشبه النصارى، وذكر شبه اليهود، وذكر كذلك كثير من شبه المشركين في أبواب الشرك والعقيدة وغيرها، ورد الله جل وعلا عليهم في كتابه سبحانه وتعالى وفندها وأظهر كذلك باطلها. ولذلك العلماء قالوا إن رد الشبهات يعتبر من أغزر أنواع العلوم وأعظمها نفعا، وإن رد الشبهات عن هذا الدين هو من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل حماية لهذا الدين وصيانة له وإظهار للحق وإبطال للباطل. نقف هنا أيها الإخوة في هذه المقدمة، وفي اللقاء القادم نشرع بحول الله جل وعلا في شرح رسالة كشف الشبهات، بدءا بالتسمية، ثم قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.